أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو الدرس 54 من أصول الفقه الدعوي، وفيه قصة أصحاب الأخدود. قصة أصحاب الأخدود ذكرنا أنها من الأصول في هذا الفقه، وأتينا بالحديث من الأول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم ملك وكان للملك ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك: ابعث إلي غلاما أعلمه السحر يكون لك من بعدي. فبعث إليه غلاما يعلمه، فجعل الله في طريق الغلام راهبا، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه لأنه تأخر عليه، فشكى ذلك إلى الراهب، فقال الراهب: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني السحر. ذكرنا طرفا من الفوائد في هذه القطعة التي سقناها من الحديث، وكان آخر كلامنا أن الغلام اشتكى للراهب ضرب الساحر له. ليتأمل طلاب العلم هذا الحرص من الغلام على طلب العلم رغم الضرب الذي أو الضرر الذي يتعرض له من أهله ومن السحر، فيحضر الدرس ويواظب عليه ولو ضرب. هو غلام، الضرب بيأثر فيه، يعني أقصى حاجة تعملها مع طفل إيه؟ الضرب. فمسألة: هل يطيع طالب العلم والديه في ترك طلب العلم؟ إذا كان العلم فرض عين فلا يجوز له أن يطيع والديه. فرض عين زي إيه؟ أن يتعلم العقيدة التوحيد، يعني أن يتعلم الفقه في الطهارة والصلاة، الفقه المسائل الواجبة التي تلزمه في حياته، أن يتعلم القرآن التجويد الذي تصح به صلاته. أما إذا كان من فروض الكفايات زي اللي احنا بنعمله ده، فهذا لا يجوز له أن يخالف والديه، بل يجب عليه أن يطيع والديه. لأن كثير من البنات النهاردة عايزة تخرج تروح المقرأة ولا تروح درس عام كله وعظ وتذكير مش أكتر، وتكذب على والديها تقول لهم إيه؟ راح عند صاحبتي وتروح الدرس. هذا لا يجوز. أيضا لا يجوز للأخ أن يفعل ذلك، لأن احنا دلوقتي بصدد الكلام على الكذب، إن الراهب قال للغلام إيه؟ قال للغلام: إذا سألك الساحر فقل حبسني أهلي، وأهله ما حبسوش. وإنما قلنا في اللقاء الماضي أن هذا نوع من أنواع التعريض وليس الكذب. لكن سنتعرض لمسألة تانية، وهي: هل يجوز الكذب للتخلص من الظلم؟ يعني إذا كان إنسان هيظلم ولا يستطيع التخلص من هذا الظلم إلا بالكذب، جاز الكذب. وصلت؟ أرجو أن تكون واضحة. فإذا كان الإنسان سيظلم ولا يستطيع التخلص من هذا الظلم إلا بالكذب، جاز الكذب كما دل عليه هذا الحديث، والتعريض ما أمكن. والدليل الآخر أن سيدنا إبراهيم عليه السلام قال إيه؟ إني سقيم. قال إيه؟ وقال هذه أختي، وقال هذه أختي، ومثل ذلك من باب الضرورات التي تبيح المحظورات، إلا أنه لا ينبغي التوسع في هذه المسألة. وأنا قلت المرة فاتت لا ينبغي التوسع في المعاريض، أن كثير من الشباب النهاردة بيقول أن يجوز الكذب على الزوجة وتبقى حياتهم كلها كده. والذي أعتمده وأعتقده وأنصح به عن طريق الخبرة في الحياة، أن أحسن شيء في التعامل مع زوجتك أن تكون واقعيا جدا. يعني يجوز مثلا أن الأكل يبقى مش نص نص وانت تقول لها إيه؟ الله ينور عليك ده رائع، هذا نوع من أنواع المدح وليس الكذب. يعني الذي يجيزه الشرع بالنسبة للتعامل مع الزوجة أن يقول لها أنت ده أنت أحلى من الأمر، وهي مش أمر ولا حاجة. هذا جائز، هذا جائز. أن يجوز أن يقول لها مثلا إن شاء الله هجيب لك بإذن الله تعالى بكرة شوية ذهب اللي أنت عايزه، قد 2 كيلو ولا حاجة، يجوز هذا يعني وارد. لكن أنا بقول لا أنصح بهذا إطلاقا، لأنه فعلا في هذا الزمان يفسد حياة الزوجية. خليك واقعي جدا، حلوة أقول لها أنت حلوة، مش حلوة أسكت وخلاص. الأكل حلو قول حلو، مش حلو خلاص، ما أنتش ملزم أن أنت تقول حلو وحش. الوعود كلها، البنت عندها 4 سنين وطالع نازل فين التليفون اللي أنت قلت لي عليه، أنت قلت لي هجيب لي تليفون، فما بالك بأمها بقى لو أنت قلت لها هجيب لك تليفون، خدت بالك إزاي؟ فينبغي ألا يشتت الإنسان همه وقلبه بكذب أو معارض، وإنما أن يعيش الواقع وأن يعيش أهله الواقع. فكن واقعيا ولا تلتفت إلى هذا الأمر من الكذب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم أي الأمرين أحب إلى الله، أمر الراهب أم أمر الساحر؟ فأخذ حجرا وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل الدابة حتى يمشي الناس، ورماها فقتله. فأتى الراهب فأخبره، هنجيب من الآخر، فأتى الراهب فأخبره عشان نؤكد على الأصل من أصول الفقه الدعوي، لا بد من مرجعية عليا للدعوة. مهما كبرت، مهما تعلمت، مهما سرت في الطريق، لا بد أن يكون لك مرجعية، لا بد. مهما صرت شيخا، مهما كنت إماما، مهما صرت متبوعا، مهما كنت كبيرا، لا بد أن يكون لك مرجعية ترجع إليه. شوف الغلام بيتضرب يروح يقول للراهب إيه؟ ضربوني. ربنا فتح عليه وقتل دابة، راح يقول له قتلت دابة. كل حاجة يرجع للشيخ إيه؟ يقولها له، كل صغيرة وكبيرة، ما يتصرفش من دماغه، ما يقررش من دماغه، ما يتصورش من دماغه، ما يكونش تصور ولا رؤية للحياة ولا للدين ولا للواقع ولا للدعوة إلا من دماغ الشيخ. عشان كده يقولوا كان في مجلس ربيعة 300 عمامة. 300 عمامة يعني 300 شيخ، ما كانش بيلبس العمامة للشيخ، ف300 عمامة في المجلس يعني 300 شيخ. كان يبقى شيخ وعنده تلاميذ وطلبة ومتبوعين وإمام، والناس تأتي إليه من آخر الدنيا، وبرضه يقعد في مجلس الشيخ، ما يتركش مجلس الشيخ وهو شيخ. ذلك ابن القيم كان شيخ، ومع ذلك ظل في صحبة ابن تيمية 12 سنة لحد ما مات، ما سابش الشيخ رغم أنه هو بقى شيخ. وهكذا كل الأئمة كده، كل الأئمة بلا استثناء. يعني الإمام أحمد كان الناس تجري وراه وتلهز وراه، هو كان روح يجلس في مجلس الإمام الشافعي. وقال يحيى ابن معين كده: تعالى أريك رجلا لم ترى عيناك مثله، وأراه الشافعي. فلذلك قلة الأصل الغالبة على الإخوة النهاردة إن هو مجرد ما هو كبر شوية ولا فتح ربنا فتح عليه شوية يتنكر للشيخ ويتنطط عليه. دي لم يعرفها أهل العلم في القديم، ولذلك كانت بركة علمهم وبركة ثباتهم من هذا، من ولائهم للشيخ وثباتهم عنده وصبرهم عليه. فلذلك أيها الإخوة احنا قلنا ايه، فرجع الى الراهب فاخبره. تعال نرجع للاول تاني. فبينما هو على ذلك، على ذلك اللي هو ايه، بيروح للساحل ويروح للراهب، اذ اتى على دابة عظيمة حبست الناس فقال: اليوم اعلم. كلمة اليوم اعلم بس هعرف ما مين اللي على الحق، دليل على انه كان في قلب الولد ايه، صراع. ما هو غلام لا يميز، فقال بيسمع من الراهب توحيد ويسمع من الساحر كفر. انا قلت لكم ان الساحر ايه، كافر، لان الساحر لازم يتخر جن وشياطين، والجن والشياطين لا يسخرون إلا بالكفر. يعني هيعزم مثلا الشيطان على أكلة حلوة هيديله فلوس، إزاي يسخر الشيطان؟ لا يسخر الشيطان إلا بالكفر بالله تعالى، إنه يكفر كفر صريح بين فيسخر له الشيطان. لذلك الساحر كان بيعلمه إيه، الكفر، والراهب التوحيد، وغلام 18 سنين ما هوش عارف الحق فيه يعمل ايه، فكان جواه صراع. لكن اعجبه كلام الراهب، مش ده عجب؟ مش ده عجب ولا انتوا مش معايا؟ عجيب جدا انه غلام وزي العيال اللي بتلعب دي، مفروض يعجبهم اللعب صح ولا لا؟ مفروض يعجبوا اللعب، لكن ما عجبوش اللعب، عجبوا كلام الراهب. وده يدلك على الرصيد الفطري في قلوب الناس للحق. عشان كده بقول لك مفيش انسان على ظهر الارض مفيش امل، كل الناس ممكن ربنا يهديه وييجوا للحق، لكن بس محتاجين الايد الحنينه اللي تجيبه، والكلام المفتاح اللي ينفتح له قلبه. هي بس محتاجة مين اللي يعرف مفتاحه، سكته، ازاي يجيبه. هي دي سبحان الله العظيم. النهاردة شفت واحد راجل في مزرعة بيشتغل بواب او حاجة زي كده، فلقيت في ايده سجارة. يا عم الحاج انت هتتوب امتى الله يرحمك؟ رمى السجارة وكاد يبكي. قلت سبحان الله العظيم، قاعدين احنا بس في التلفزيون نتخانق مع الكاميرات وسايبين الناس دي. لو حد يتجول على الناس دي بس كلمة طيبة ويجي ويجي. عشان كده تقول كده الاخوة عاملين مسجد اخوة وخطبة اخوة ودرس اخوة وسايبين الناس. المفروض هؤلاء العوام محتاجين فعلا جهد عليهم، وأن يؤتى بهم بالرفق واللين والرحمة والدعوة والكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة. فده يدلك على الرصيد الفطري في قلب الغلام، وهو الرصيد الفطري في قلب كل الناس. الشيخ أحمد شاكر أظن أو حد، محمد منير الدمشقي، حد من دول من أعلام القرن الماضي، يذكر ان واحد كان سكران وسمع حد بيشتم النبي قتل، وهو فبيقول ما بالكم بقى لو كنت فايق له. غدا، مع انه سكران فاسق فاجر. يقول ان دي حصلت في حواري مصر مع يعني، والقصة مشهورة يوميها انتشرت، او ده راجل سكران فاسق فاجر ولكن غار على النبي صلى الله عليه وسلم، غيرة في قلبه. وزيقول كده بعدها بيقول ايه ده أم والله لو كنت فاجئ. فما بالك لو كان فاجئ. صحيح، هذا هو الرصيد الفطري النهارده. اي حد يقول لك من الفسقه او الفجر دول، لما تقول له صل على النبي خلاص يؤثر في قلبه، يلين. فالرصيد الفطري في قلوب الناس للدين وللايمان وللاسلام رصيد ضخم جدا، بس يحتاج الى من ينبش عنه، يحتاج ينفخ عنه التراب ويؤتى بالناس جميعا. الغلام كان جواه صراع داخلي، بيقول اللي بنقول عليه في عرف التربويين تعدد مصادر التلقي. لما الولد في البيت يقولوا له كل بيمين، ويروح يلاقي الأبلة مثلا في المدرسة ولا المدرس بياكل بالشمال. قلت لكم القصة دي قبل كده زمان، ان احد اخواننا كان بنته في مدرسة اجنبية وكان ملبسها حجاب خمار، فتدخل عليها المدرسة تقول لها اقلع الحجاب، ممنوع الحجاب في المدرسة، وتروح البيت ابوها يقول لها البس حجاب عشان ربنا يحبك، لان اللي يحب ربنا يحب الحجاب. فتاني يوم صرخت في وجه المدرسة اتلا انا بحبك وبحب ربنا، ربنا بيقول البسي وانت بتقولي لاعي، اعمل ايه؟ البنت انهارت. هو ده تعدد مصادر التلقي، ان يبقى بيربى في البيت على اخلاقيات ويروح مدرسة يربى على اخلاقيات تانية، او الشارع او عند عمه او عند خالته او عند جده او عند جدته. تعدد مصادر التلقي. شوف الصراع اللي خلى الولد يقول ايه الغلام، ها اليوم بس خلاص القلب يتحرك لمعرفة مين على الحق، وغلام لا يستطيع أن يفصل. وخلي بالك كلما تحرك القلب لمعرفة الحق جعل الله له مخرجا. لازم. قال الملك ذو الجلال الله الرحيم الرحمن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لام القسم ونون التوكيد المشددة، لنهدينهم سبلنا. فالشاهد أن هذا الغلام لما كان يتحرك لمعرفة الحق الله خالق الكون دبر له هذه الحادثة ليعرف. فلما انت تبقى بتتحرك عايز تعرف حق فين، ربنا هي ايه هيدبر لك حتى تعرف فيها، يبين لك فيها الحق فين. في قصة الثلاثة اصحاب الغار الذين نزلت صخرة فسدت عليهم باب الغار، كان اذا دعا الواحد منهم انفرجت الصخرة ايه شيئا يسيرا غير انهم لا يستطيعون الخروج. ده اشارة، تأتيك إشارة بتقول لك الحق من هنا، الصواب من هنا، الخير من هنا، اللي انت بتدور عليه من الناحية دي. إذا تحرك القلب لمعرفة الحق، يبقى الشرط ايه؟ أن يتحرك الحرقة، مش يتحرك، لا يتحرك، يتحرك القلب لمعرفة الحق. من أخطر العوامل في تربية الأولاد أو في تربية الشباب أو في تلقي العلم ازدواجية المناهج. عشان كده الشباب اللي بنقول لهم ما تسمعش كل حد وما تقراش كل حاجة. ليه؟ لأن الازدواجية في التلقي دي بتسبب الشتات، التشتت. فلذلك تجده، أنا دلوقتي بقول لك هو الشيخ ابن باز قال إيه؟ قال إن الحرمة، والشيخ ابن عثيمين قال إيه؟ الحلال، وهو حضرته بقى هيعمل ايه؟ هيحكم بين الشيخين. الشيخ الألباني بيقول ازال اليدين بعد الرفع من الركوع، والشيخ ابن باز بيقول وضع اليدين بعد الرفع من الركوع، وهو بيحكم بين الشيخين. هي دي، هي دي المشكلة الكبيرة جدا. انا عايز اتلقى فقه من الشيخ ابن باز، وعايز اتلقى حديث من الشيخ الألباني، وعايز اتلقى عقيدة من الشيخ فلان، وعايز اتلقى لغة من الشيخ فلان، وابقى ماشي على نمط واحد لحد ما اكبر. سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم في اول الدعوة منع الصحابة من كتابة حتى الحديث لتوحيد مصدر التلقي. لذلك لما رأى في يد عمر ورقة قال له ايه؟ ورقة من التوراة، قال له أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباع. لذلك توحيد مصدر التلقي في البداية. لو في البيت الأب بيقول والأم بتقول بس الدنيا هتبوظ، الولد يطلع منافق، هيصلتك على أمه ويصلت أمه عليك. صحيح ده ماما قالت لي كذا، ويروح يقول الحاج شفت بقى بيكسر كلامك قال لي كذا، هيطلع الولد منافق ويلعب على الحبلين. فلذلك توحيد مصدر التلقي، الأب بس هو اللي يقول، ودي بسلطته الربانية، الرجال قوامه، هو اللي يقول، هو اللي قرر، هو اللي في كل المسائل هو اللي قرر. وإذا كان الأب موجود خلاص الولد لا يستأذن الأم، أبوه موجود. الكلام مع زي كثير من البيوت تفسد إن الولد يجي يعمل وصفة بينه وبين أبوه أمه، وتروح تقول له الولد عايز كذا، لو الأب الحازم يقول له هاي، هو ما يقوليش ليه؟ إيه اللي موديك لأمك تقول لها؟ تعال قول لي على طول مباشرة. أما جعل حاجز بينك وبين ابنك اللي هو الأم، هذا يفسد في التربية. دي حاجة. الحاجة الثانية في طلب العلم، إياك إنك تنفتح، والوقت الإنترنت والشرايط والتلفزيون وما يسمع كل من هب ودب، ويجي مشوه بقى، يطلع إنسان مولود مشوه ملخبط ملزق مرقع من كل جهة. الغلام كان يتحرك لمعرفة الحق، لأن في حق وباطل، في كفر وإيمان، فبعث الله دابة عظيم. وإحنا مش بصدد إن إحنا نعرف الدابة دي كانت أسد ولا كانت تعبان ولا كانت ديب ولا كانت إيه، المهم إنها دابة عظيمة قطعت طريق الناس. وزي ما قلنا دايما الله عز وجل يدبر الأمور إذا تحرك القلب للحق لكي يدل صاحب الحق على الحق. دابة عظيمة تمنع الناس، وهنا الله خالق الكون وصاحب الدعوة يدبر الأمر للدعوة، لأن من أهم عوامل نجاح الدعوة خدمة الناس، تقديم الخدمة للناس، تقديم المساعدة للناس أكبر عامل ينجح دعوة. دابة تمنع ظهور الناس، فلما قتلها الناس حسوا بجميل الايه الغلام عليهم، فبقوا يقولوا ان الراجل ده راجل صالح. الراجل الغلام كان بيميل لمنهج الرهب، بدليل ان اول ما شاف الدابة قال اللهم ان كان امر الرهب، والدعاء ده اللهم مش الساحر اللي علمه له صح ولا لا، وانما اللي علمه له الرهب. اتنين، انه قدم كلمة الراهب، اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل الدابة. يبقى ده دليل كمان على انه هو كان ميله الى الراهب. ثلاثة، اللهم ان كان امر الراهب احب اليك، انه يدور على اللي بيحب ربنا، ده شغل مين؟ شغل الراهب. شغل الراهن. أربعة، إنه سعى لمصلحة الناس وخيرهم، وده اللي بيعلمه له الراهن. يبقى كل دي أدلة على إن الولد كان مايل إلى إن الراهب هو الحق، وده يدلك على إن الحق دايما الحق أبلج والباطل لجلج. الاسم ما حاك في صدرك. أنا دايما أقول للناس في التلفزيون لما يقولوا الشيخ فلان قال والشيخ فلان عاد، أقول لهم أنتوا عارفين الحق فين، أنتوا عارفين تسمعوا مين، أنتوا عارفين تاخدوا من مين، لأن الدنيا باينة وكل الناس عارفة. وقلت 20 مرة إن اللي بيروح للباطل بيروح بإيه؟ بمزاجه، لأن الباطل ده وافق هواه لا أنه لبس عليه. يعني النهاردة لما بنقول إن النقاب فرض، كل الدنيا عارفة إن النقاب فرض وإن هو ده الدين. الدين يقول كده. يعني لو سألته من جواك كده، تفتكر الدين يقول للمرأة تكشف وجهها ولا تستر وجهها؟ الدين يقول إيه؟ تستر وجهها، لأن الوجه مجمع الفتنة. ولما بيوصل واحدة بيوصل إيه؟ وجه أول حاجة، وهو اللي بيفتن الوجه. يبقى الدين بيقول استر وجهها، لكن لو هو بقى ملوش مزاج إنها تستر وجهها، بس الفقهاء قالوا أنا هعمل إيه طيب؟ الأئمة الثلاثة قالوا إنه مستحب مش فرض. هو عايز اللي يجي على هواه. فلذلك نقول إن الغلام كان بيدور على الحق وهو يميل إلى الراهب، فكأنه يعلم أن الراهب على الحق، لكن كانت ناقصة اليقين. لذلك هنقول الأصل في اللقاء الجاي بقى ألا ينطلق الإنسان إلى الدعوة إلا بيقين. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.